بسم الله الرحمن الرحيم. الإيجاز والإطناب والمساواة. قال الشكاكي: أما الإيجاز والإطناب فلكونهما نسبيين لا يتيسر الكلام فيهما إلا بترك التحقيق والتعيين والبناء على أمر عرفي وهو متعارف الأوساط، أي كلامهم في مجرى عرفهم في تأدية المعنى، وهو لا يحمد في باب البلاغة ولا يذم. هذا هو الباب الثامن والأخير من أبواب علم المعاني، ثم بعد ذلك يأتي العلم الثاني وهو علم البيان. وهذا الباب، باب الإيجاز والإطناب والمساواة، طبعا سنلاحظ عبارة الشكاكي، لكن بقول مختصر أن عندنا المساواة هي أن نأتي بالألفاظ على قدر المعاني، الألفاظ مي زايدة على المعاني، وهذا لا يمدح في باب البلاغة، أن اللفظ بقدر المعنى. الإيجاز هو أن يكون اللفظ قليل والمعنى كثير بدون إخلال، يعني بحيث أن اللفظ يفهم المعنى لكن عبر عن هذا المعنى بعبارات أقل، وهذا طبعا هو من البلاغة. والإطناب هو أننا نعبر بعبارات أكثر من المعنى لكن لفائدة، أما إذا كان مو لفائدة هذا تطويل مو من البلاغة، لا لفائدة، العبارات أكثر لفائدة، يعني مثل الآن كما سيأتي بيانه أنه لما مثلا نقول ربي إني وهن العظم مني، ربي إني وهن العظم مني، ممكن نقول يا ربي شخت صرت شيخا، هذا موجز، بعبارة موجزة، هذا المتعارف أن الإنسان يقول ربي أو يا ربي شخت، لكن لا، هذا لما قال ربي إني وهن العظم مني فيه فوائد لهذا زيادة الألفاظ، فلذلك هذا يكون حسن ويكون إطناب مو تطويل. قال الشكاكي هنا لما دائما كما رأينا فيما سبق أنه إذا جاء بكلمة للشكاكي يعني هو لا يرتضيها، الشكاكي يقول أن الإيجاز والإطناب، الإيجاز وفي الطرف الثاني الإطناب، هذا أمرين نسبيين، يعني ما نستطيع نحن أن نقول أن الإيجاز يتحقق بثلاث كلمات مثلا والإطناب يتحقق بسبع كلمات، ما يمكن أن نقول، يعني نعين كم لفظة في الإيجاز وكم لفظة في الإطناب، وإنما هما أمرين نسبيين، يعني أنه نتعقلها بالنسبة إلى تعقل شيء آخر، يعني إذا تعقلنا ما هي المساواة نقول في هذا المورد الذي المساواة خمس كلمات إذا جئنا بست هو إطناب، إذا جئنا بأربع هو إيجاز، في بعض الموارد يكون لا المساواة ثلاث كلمات، فإذا جئنا بكلمتين إيجاز، إذا جئنا بأربع إطناب، وهكذا. قال الشكاكي أما الإيجاز والإطناب فلكونهما نسبيين، إيش معنى نسبي؟ أمر نسبي أي من الأمور النسبية التي يكون تعقلها وفهمها، إذا تعقلنا وفهمنا شيء آخر بالقياس إلى تعقل شيء آخر، إذا فهمنا شيء آخر نفهمها، إذا فهمنا المساواة نفهم الإيجاز الذي أقل منه مساواة، أقل من المساواة إيجاز، أكثر منه إطناب، فتوقف تعقل الإيجاز والإطناب على تعقل وفهم المساواة. فإن الموجز، نقول هذا في إيجاز، موجز إنما يكون موجزا، لا يكون موجزا مطلقا، وإنما يكون بالنسبة إلى كلام أزيد منه. يعني الآن عندنا ثلاث كلمات، إذا كان جئنا بكلمتين، الكلمتين موجزتين بالنسبة إلى الثلاث، لكن بالنسبة إلى الوحدة مي موجزة، في إطناب. بالنسبة إلى الثنتين مي موجزة، في مساواة. فإذا هو موجز بالنسبة إلى ذاك الذي هو أزيد منه. وكذا المطنب، إنما يكون مطنبا بالنسبة إلى ما هو أنقص منه. نقول مثلا الأربع كلمات فيه إطناب بالنسبة إلى الثلاث، لكن بالنسبة إلى الخمس ما فيه إطناب، في إيجاز. فإذا الإيجاز والإطناب نسبيين، يعني نتعقلهما إذا تعقلنا شيء آخر وهو المساواة. إذا لما كان الأمر كذلك، إذا لا يتيسر الكلام فيهما، ما يمكن يسهل الكلام في الإطناب وفي الإيجاز إلا إذا تركنا التحقيق. تحقيق يعني تركنا بيان معناهما. تحقيق هو الكلام المبين لمعناهما، إلا إذا تركنا التحقيق وتركنا التعيين، يعني تعيين القدر المخصوص لكل منهما. أي لا يمكن التنصيص على أن هذا المقدار من الكلام إيجاز وذلك وذاك إطناب، لا يتيسر، ما يمكن إلا بترك التحقيق. إذ رب كلام موجز، أربع كلمات هذا نقول هذا موجز بالنسبة إلى الخمس، لكن يكون مطلبا بالنسبة إلى كلام آخر وهو إلى الثلاث. وبالعكس، قد يكون كلام موجز بالنسبة، مطلب بالنسبة إلى كلام، هو موجز بالنسبة إلى كلام آخر. إذن ما يمكن أن نتكلم في بيان معنى، يعني لا يتيسر لنا ولا يسهل بالنسبة إلينا أن نتكلم في تحقيق وتبيين معناهما وأن نعين القدر المخصوص لكل منهما. لا يتيسر إلا بهذين، ولا يتيسر إلا بالبناء على أمر عرفي، أن نبني كلامنا على أمر يعرفه أهل العرف. ما هو الكلام الذي يعرفه؟ وهو متعارف الأوساط، يعني يعني الذين هم ليسوا بلغاء وليسوا عكس البلغاء فههاء، ليسوا هكذا ولا هكذا. هؤلاء لما يريدون أن يتكلموا كيف يعبرون عن مراداتهم؟ يعبر عن مراداته بكلام مساوي للمعنى. فنحن نبني الإيجاز على هذا الكلام الذي صدر من متعارف الأوساط، من الأوساط، من الوسط، الناس الوسط المتعارف الذين هم أغلب الناس مو بلغة ومو فهاء. فإذا هذا الوسط المتعارف نبني الإيجاز على كلامه. فإذا هو يعبر مثلا الآن لما يقول، هو إذا بيعبر عن أنه شاخ ماذا يقول؟ يا ربي شخت. أنا لما أجيب أقل أقول ربي شخت، إذن هذا إيجاز، لأنه أقل من ما يقوله متعارف الأوصال. المتعارف أن يقولون يا ربي شخت، أنا قلت ربي أقل. يقول والبناء، يعني ولا يتيسر الكلام في الإيجاز وفي الإطناب إلا بالبناء على أمر يعرفه أهل العرف. واضح عند أهل العرف، وهو أهل العرف متعارف الأوساط. إيش معنى الوسط المتعارف؟ يعني الذين ليسوا في مرتبة البلاغة ولا بالعكس ولا في غاية الفهاهة. ما هو متعارف الأوصاف؟ صحيح هؤلاء ليسوا بلغة وليسوا فهها، كلامهم كيف يكون؟ قال أي كلامهم، المتعارف من كلامهم في مجرى عرفهم، ما تعرف عندهم إذا أرادوا أن يتكلموا ويؤدوا المعنى كيف يعبرون، أي متعارف الأوساط يعني الكلام المتعارف الوسط الذي ليس هو الكلام نفسه، متعارف ليس في مرتبة البلاغة في أقصى أعلى الدرجات ولا في غاية في أدنى الدرجة، أي كلامهم هذا الكلام المتعارف في الذين يتكلمون به في مجرى عرفهم، في السوق، في المسجد، في الشارع، في معاملاتهم فيما بينهم، في تأدية إذا أرادوا أن يؤدوا المعاني التي في نفوسهم عند المعاملات والمحاورات. وهو هذا متعارف الأوصاف، كلامهم الجاري في العرف الذي يؤدون به المعنى، وهو أي هذا الكلام لا يحمد من الأوصاف، يعني لا يمدح، كلام عادي لا يمدح في باب البلاغة. لماذا لا يمدح؟ هو كلام ألفاظ بقدر المعاني لا تزيد ولا تنقص، لعدم رعاية مقتضيات الأحوال، لأن البلاغة أيضا مو بس الكلام يكون بقدر المعنى، لابد أن هذا الكلام الذي تأتي به مطابق لهذا الحال الذي أنت الآن، هو حال سرور تأتي بكلام معين، أو وقت حزن تأتي بكلام آخر. لو أنه في محفل زواج وفرح وهذا الشخص يتكلم بكلام بقدر المعنى، الألفاظ بقدر المعاني، لكن يتكلم بكلام فيه حزن وفيه مصائب، طبعا هنا هذا الكلام نقول فيه مساواة، لأن اللفظ بقدر المعنى، لكن لا يحمد في باب البلاغة لأنه ما راعى مقتضيات الأحوال، لا يمدح ولا يذم أيضا منهم، لا يذم من البلغاء، لأن غرضهم غرض متعارف الأوصاف، غرض الذين يتكلمون بالكلام المتعارف هو تأدية أصل المعنى، يؤدون نفس المعنى بأصله بدون زيادة وبدون نقيصة بدلالة وضعية، أن هذه اللفظة وضعت لهذا المعنى فيستعملونها في هذا المعنى على حسب ما وضعت بدلالة وضعية وبألفاظ كيف كانت، يعني لا يراعون في الألفاظ أنها تكون ما فيه تنافر في الحروف، ما يسبب مثلا صعوبة في التلفظ أو غير ذلك، لا، ومجرد تأليف بألفاظ كيف كانت وبمجرد تأليف، يعني يؤلفونها تأليف خالي عن أي محسن من المحسنات المعنوية أو اللفظية، بحيث أنه هذا التأليف يخرجها عن حكم النعيق، يعني ما تكون مثل نعيق البهيمة، يعني لأنه عندنا كلام يدل على المعنى بقدر المعنى ومركب بتركيب، بحيث لما أتكلم به أنت تفهم ماذا أنا أقصد، وكلام عادي لا يمدح ولا يذم. لكن لو أنني ما ركبت هذا التركيب الصحيح، بحيث أنه جئت لك قلت لك زيد عمرا ضرب مثلا داره في جمعة يوم، بحيث هكذا ركبت كلمة، هذا حاله حال النعيق، يعني أصوات ما فيه معنى، النعيق صوت بدون معنى. إذن حكم هذه وحكم النعيق واحد، في فرق بينه وبين النعيق؟ ما في فرق. فهنا تؤلف بتأليف صحيح بحيث تفهم معنى، بحيث لا نقول هي بحكم النعيق. إذن كلام السكاكي يقول أنه نحن بما أن رأينا الإيجاز والإطنام أمرين نسبيين لا نتعقلهما إلا بتعقل المساواة، إذن لا يمكن أن نحقق في ونبين معنى الإطناب ومعنى المساواة ومعنى الإيجاز، ولا يمكن أن نعين يعني نبين القدر المخصوص لكل واحد من الاثنين، بل لابد أن نبني الإيجاز، نقول هذا كلام موجز ولا كلام مطنب، على أمر عرفي، يعني على الكلام المتعارف في الوسط العادي، يعني وسط الناس العاديين غير البلغاء وغير الفهاء الذين يريدون أن يؤدوا هذه المعاني بتأليف المتعارف. فالإيجاز إذن، الآن فهمنا متعارف الأوساط، كيف نقول هذا كلام موجز لما قسناه إلى متعارف الأوساط؟ فالإيجاز أداء المقصود بأقل من عبارة المتعارف. لما نقول يا ربي شخت، هذا المتعارف، ربي شخت هذا إيجاز، والإطناب أداؤه بأكثر منها. لما تقول مثلا ربي شخت وشبت، فهذا طبعا وشبت لا داعي إليه. عفوا، لما تقول يا ربي شخت، إني شخت، إني زودت، ففي هذه الحالة هذا إطناب، لكن زيادة جبت أكثر من لكن لغاية التوكيد. أما لو جبت زيادة ما لها غاية، ربي شخت وشبت، هذا تطويل ليس من البلاغة، الإطناب من البلاغة. ثم قال والإطناب أداؤه بأكثر منها، ثم قال أي الشكاك الاختصار لكونه نسبيا، يعني يتعقل بتعقل المساواة، يرجع فيه تارة إلى ما سبق هذا الذي قاله، أي إلى كون عبارة المتعارف أكثر من، فإذا نحن جئنا أقل هو اختصار أو إيجاز. وأيضا في شيء آخر أيضا، بحيث نقول اختصار أو إيجاز ويرجع تارة أخرى إلى كون المقام خليقا بأبسط مما ذكر. يعني الآن لما نقول يا ربي شخت، هذه تارة ننظر إليها بالقياس إلى يا ربي شخت، نقول ما فيه إيجاز، لأن متعارف الأوساط إيش؟ يا ربي شخت، هذه يا ربي شخت، ما فيه إيجاز، الإيجاز ربي شخت. وتارة لا ننظر إلى، ما ننظر إلى متعارف، ما علينا من متعارف الأوساط، علينا أنه نفس المقام ماذا يقتضي. الآن المقام مثلا لما أنا أريد أن أشكو إلى ربي ضعفي، ماذا يتطلب المقام؟ أن أسهب في الكلام، مو صحيح؟ حتى أبين أنني ضعيف، ربي إني وهل العظم مني واشتعل الرأس شيبا وانحنت عظامي وضعف بصري وضعف سمعي وكذا وقلت قوتي إلى آخره، لأن أنا أريد استعطاف استنزال الرحمة، فالمقام يقتضي بسط الكلام. لكن لو أنا قلت يا ربي شخت، هذا يعد إيش؟ إيجاز. لذلك يقول ويرجع تارة أخرى، نقول أن هذا إيجاز إلى كون المقام خليقا يعني جديرا وأهلا بأن نبسط الكلام أكثر مما ذكر، أي أكثر من الكلام الذي ذكره المتكلم، لأن المتكلم قال يا ربي شخت، والمفروض يقول لا إني وهن العظم مني وش إلى آخره. وتوهم بعضهم، بعض شراح المختصر، أن المراد بما ذكر إلى كون المقام خليقا بأبسط مما ذكر، يعني بأبسط من بما ذكر هو متعارف الأوساط. ما علينا من متعارف الأوساط، نحن لا نتكلم في متعارف الأوساط، لا بأبسط من الكلام، مو أكثر بسط من متعارف الأوساط، إلى أن المقام خليق بأبسط يعني بأكثر من متعارف، لا بأبسط من الكلام الذي أنا قلته، وهو غلط لا يخفى على من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. طبعا ليش؟ لأن الإيجاز إذن لا يشمل الأقل من مقتضى المقام. يعني إذا كان هو بقدر متعارف الأوساط، إذن لا نقول أنه قد يكون بقدر متعارف الأوساط. يعني الآن لما أقول يا ربي شخت، الفرق بين كلامنا وكلام ما توهمه هذا المتوهم، أن متعارف الأوساط ما هو؟ أن أقول يا ربي شخت. فلو أنني فيصير إيش؟ يصير أنه لما أنا أقول يا ربي شخت لا يعد إيجازا، لأنه قال لكون المقام خليق بأبسط مما ذكر، لأنه يعني أنا الذي ذكرته يا ربي شخت، والمقام الذي هو متعارف الأوساط أكثر، المفروض هكذا، وأنا ذكرت أقل من متعارف الأوساط، بينما لا، نقول متعارف الأوساط مو أبسط مما ذكرته، هو بمقدار ما ذكرته، لكن نفس المقام يقتضي أكثر. يقول يعني أن كما أن الكلام يوصف بالإيجاز لكونه أقل من المتعارف، المتعارف يا ربي شخته، نقول ربي شخته، كذلك يوصف به، يوصف بأنه إيجاز لكونه أقل مما يقتضيه المقام بحسب الظاهر. قال وإنما قل، ليش قال بحسب الظاهر؟ لأنه لو كان أقل مما يقتضيه المقام ظاهرا وتحقيقا يعني وباطنا، فهو إيش في الظاهر والباطن؟ لازم أجيب ثلاث كلمات، أنا جبت كلمتين، إذن المفروض هذا إيش؟ ليس من البلاغة، لأن البلاغة أنني أأتي بالكلام المطابق لمقتضى الحال الذي يكون أعبر به على حسب الظاهر. الظاهر يقتضي مني أن آتي بخمس كلمات، آتي بخمس كلمات. نعم قد يكون يعني الظاهر يقتضي بخمس، أنا أجيب أربع، لأنه باطنا وتحقيقا أنني المفروض آتي بأربع. مثاله قوله تعالى رب إني وهن العظم مني، الآية إلى آخر الآية. طبعا الآية تقرأ الآية، يعني أكمل الآية، تكون مفعول به إلى أكمل، فإنه إطناب، رب إني وهن العظم مني إطناب بالنسبة إلى المتعارف. ما هو المتعارف؟ يعني قولنا يا رب شخت، لكن هو رب إني وهن العظم مني إيجاز بالنسبة إلى مقتضى المقام ظاهرا، لأن المقام يقتضي إيش؟ أن أبسط الكلام أكثر من هذا، لأنه مقام بيان انقراض يعني زوال الشباب وإلمام يعني حصول المشيب، فينبغي أن يبسط فيه الكلام غاية البسط، لأن هذا أمر طبعا الشخص يتأذى لزواله، زوال الشباب ولمجيء المشيب، فلذلك هو يريد يقتضي بيان حالته بأكثر من هذه العبارة. فللإيجاز إذن معنيان، بينهما عموم من وجه، يعني قد يجتمعان وقد يفترقان. فمثلا لما تقول ربي شخت، فهذا إيجاز على المعنى الأول لأنه أقل من المتعارف، وإيجاز بالنسبة إلى المعنى الثاني لأن المقام يقتضي أن أبسط الكلام، أنا ما بسط، قلت ربي شخت، فهذا إيجاز على المعنيين. لكن بالنسبة إلى الأول نقول ماذا؟ نقول له أقل من المتعارف الأوساط إذا كان صياد يصطاد وأنا أقول له غزال، فإن المتعارف ما هو؟ المتعارف أن أقول هذه هي غزال أو هناك غزال، لكن بالنسبة إلى هو طبعا أقل من متعارف الأوساط لكن يناسب المقام. فإذا فقط إيش؟ إيجاز من جهة واحدة أنه أقل من متعارف الأوساط، ولا هو من جهة ثانية مو إيجاز لأنه يناسب المقام أن أقول غزال بس، وقد يجتمع لا الثاني، يتحقق الثاني، يكون إيجاز من جهة الثاني. لما أقول يا ربي شخت فإنه إيجاز بالنسبة إلى الثاني، لأن المقام يقتضي أن أبسط الكلام أكثر حتى أعبر عن المام المشيب، لكن هو متعارف الأوساط. لأن متعارف أن أقول يا ربي شخت تجين شلون. يقول وفيه نظر، هذا الآن يرد على ما قاله السكاكي. ما قاله السكاكي فيه نظر، لأن كون الشيء نسبيا يتعقل إذا تعقل أمر آخر لا يقتضي تعسر تحقيق معنى. معنى ممكن يكون واضح، إذ كثيرا ما نحقق معاني الأمور النسبية، إذ كثيرا ما تحقق معاني الأمور النسبية وتعرف بتعريفات تليق بها. الآن الأبوة من الأمور النسبية لا تتعقل إلا بتعقل البنوة، والأخوة أيضا لا تتعقل إلا بتعقل الأبوة أيضا، لأنه كيف نقول هذا أخ إذا اجتمع في أب واحد وغيرهما غير هاتين الكلمتين؟ فيمكن أن نأتي بتعريف للأبوة مع أنه من الأمور النسبية، للأخوة مع أنه من الأمور النسبية. فهذا الذي قاله أشكل عليه الخطيب القزويني، أشكل على السكاكي. والجواب، كثير من الأحيان التفتازاني يدافع عن السكاكي، كثير من الأحيان، ولا يرتضي إشكالات القزويني. قال والجواب أنه لم يرد تعسر بيان معناهما، يعني أنه هذا أمر ما يمكن، لا، لأن ما ذكره بيان لمعنى، هو بيان، لأنه هو بيان أنه نأتي إلى متعارف الأوساط وننظر إلى إذا كان أقل منه هذا إيجاز، إذن بيّن معنى الإيجاز، هو الكلام الذي هو أقل من متعارف الأوساط، بل أراد تعسر التحقيق وتعسر التعيين في أن هذا القدر إيجاز وذاك إطناب. يعني ما يمكن أنه نقول خمس كلمات إطناب، أربع كلمات مساواة، ثلاث كلمات ما يمكن أن نعين كلمات، لأن متعارف الأوساط يختلف من شيء إلى شيء. زين، ثم نرجع إلى كلام المصنف. قال ثم البناء على المتعارف، أنه نبني على المتعارف والبسط الموصوف، أنه الكلام يقتضي بسط أكثر مما ذكره المتكلم، بأن يقال الإيجاز هو الأداء بأقل من المتعارف. زين، المتعارف كم؟ ما هو المتعارف؟ المتعارف مو معلوم، أو الإيجاز هو الأداء بأقل مما يليق بالمقام. الذي يليق بالمقام خمس كلمات، إذا جئنا بأربع إذن هذا إيجاز، لأن أقل مما يليق بالمقام من كلام أبسط من الكلام المذكور، لأن أنا جئت بأربع كلمات والمفروض المقام يقتضي البسط، يعني أن أتي بخمس بعشر. قال البناء على المتعارف، نقول ننظر إلى متعارف الأوساط وننظر نشوف المقام يقتضي إيش من البسط، من بسط الكلام. أنا أجيب أقل، كم البسط، كم جملة أبسط الكلام بها؟ يقول هذا رد إلى الجهالة، لأن متعارف الأوساط ما عين، ما هو متعارف الأوسط؟ وأيضا أن المقام يقتضي البسط أو لا يقتضي ومقدار البسط كم، هذا مجهول، إذ لا تعرف كمية متعارف الأوساط ولا تعرف كيفيتها، كيفيتها، كيفية هذه الكمية. الكمية كم؟ خمس كلمات أو عشر؟ والكيفية أي الكلمات التي أعبر بها؟ لاختلاف طبقاتهم، لأن هناك وسط، وسط في السوق، المتعارف، المتعارف الأوساط في السوق، متعارف الأوساط فلاحين، متعارف الأوساط مثلا مهندسين، متعارف الأوساط أطباء، فيتفاوتون الأوساط المتعارفة في التعليم. في ف فما هي الكلمات التي نعبر بها؟ الشيء الثاني بالنسبة إلى بسط الكلام، ولا يعرف أن كل مقام أي مقدار يقتضي من البسط. هذا المقام كم جملة آتي به حتى يقاس عليه ويرجع إليه؟ فإذا هو إرجاع إلى الجهالة، بيّن الإيجاز لكن أحالنا إلى شيء مجهول، لأنه لابد حتى نفهم الشيء. قلنا الإيجاز من الأمور النسبية، لا يتعقل إلا إذا تعقل أمر آخر، فلا نتعقل الإيجاز إلا إذا فهمنا المساواة، لكن المساواة مجهولة لأنه أرجعها إلى إيش؟ متعارف الأوساط، وهو مجهول، إلى أن المقام يقتضي البسط فنحن نعبر بأقل منه، فهذا أيضا هذا المقام يقتضي البسط، كم البسط؟ هذا مجهول. فإذا ما تعقلنا المساواة، فإذا ما تعقلنا المساواة لا نتعقل الإيجاز. يقول والجواب، استفتازاني يجيب عن هذا الإشكال، أن الألفاظ قوالب المعاني، لا شك كل لفظة لها معنى وهي قالب لهذا المعنى، والأوساط الذين لا يقدرون في تأدية المعاني على اختلاف العبارات، ممكن الإنسان يجيب عبارات مختلفة حتى يؤدي المعنى الواحد، يتصرف في العبارة، يقول زيد كريم، زيد كثير الرماد، زيد مهزول الفصيل، زيد جبان الكلب، فيتصرف في عبارات وكلها تؤدي معنى واحد. والتصرف في لطائف الاعتبارات، الناس الذين لا يقدرون على أمثالها تأدية بهذا النحو لهم حد من الكلام، حدود كلام معينة يتكلمون بها، يجري فيما بينهم، يجري هذا الحد من الكلام فيما يجري بينهم، فيما يحصل بينهم من المحاورات والمعاملات. هذا الحد من الكلام الذي يتكلمون به معلوم للبلغاء وغيرهم، فإننا نعلم أن الناس عندما يريدون أن يقولوا، أن يعبر الإنسان عن مشي به، يقول يا ربي شخت، هذا نعرفه. فالبناء على المتعارف واضح بالنسبة إليهما جميعا، بالنسبة إلى إيش؟ إليهما محتمل، إلى البلغاء وغير البلغاء، لأن قال معلوم للبلغاء وغيرهم. فالبناء على المتعارف معلوم، المتعارف عن لما تسأل واحد إيش المتعارف، إنه إذا واحد يريد أن يعبر إذا كان غير مو من البلغاء يقول يا ربي شخت، إذا من البلغاء يعرف ذلك أيضا. وأما البناء على البسط الموصوف، أنه ننظر أن المقام يقتضي بسط الكلام أم لا، فإنما هو معلوم للبلغاء. نحن لما نتكلم في الإطناب، الإطناب من الأمور البلاغية، فالبليغ يعرف مقتضيات الأحوال، فيعرف أن هذا المقام يقتضي الإطناب، يقتضي إطالة الكلام، لما جاء بتعبير أقل إذن نقول هذا إيجاز معلوم للبلغاء العارفين بمقتضيات الأحوال. لكن هل كل حال يعلمون بمقتضي؟ قال لا، بقدر ما يمكن لهم، يعني بقدر الطاقة البشرية، فلا يجهل عندهم عند البلغاء ما يقتضيه كل مقام من مقدار البسط. يعني الآن مثلا لما يجي واحد ويتكلم في بعض الأماكن، أنت تقول الله طول هذا، لأن بعض الأماكن الآن مثلا أماكن السرور والفرح، قالوا له تفضل ألقي كلمة، فهنا إيش يناسب؟ يناسب أولا كلمة تناسب المقام في الزواج، في الفرح، في كذا. الشيء الثاني مو يتكلم ساعتين، الناس مو متفرغين قاعدين كلهم بيسمعون لشخص ساعتين في ليلة الزواج، فهذا طبعا يعلمه ما هو مقدار بسط الكلام. والأقرب إلى الصواب أن يقع هذا الآن كلام المصنف، إذا لما كان كلام السكاكي فيه إشكال ما هو الأولى أن نعبر؟ قال والأقرب إلى الصواب أن يقال المقبول من طرق التعبير، عن المراد. الشيء يعني الآن لما نحن نريد أن نعبر عن مراداتنا، في تعبير مقبول وفي تعبير مو مقبول. المقبول ما هو؟ تأدية أصله، تأدية أصل المراد بلفظ مساو له، هذا إيش؟ هذا المقبول. لما الإنسان يؤدي أصل المراد بلفظ مساوي المعنى مساوي لللفظ واللفظ مساوي له أي لأصل المراد، هذا إيش؟ مقبول، وهو المساواة. أو بلفظ ناقص عنه، بلفظ ناقص عن المعنى لكن يؤدي المعنى، وافي بالمعنى. إذا ما صار وافي في إخلال، إذن إخلال بالمعنى، لا وافي بالمعنى. أو هذا الذي نسميه إيش؟ الإيجاز. أو بلفظ زائد عليه، بلفظ زائد على أصل المراد لكن هذه الزيادة لفائدة. ربي إني شخت، هذا التوكيد لأنه في فائدة. فالمساواة أن يكون اللفظ بمقدار أصل المراد، والإيجاز أن يكون ناقصا عنه وافيا به يؤدي المراد بالتمام والكمال، والإطناب أن يكون زائدا عليه، زائد على أصل المراد لكن لفائدة. واحترز بوافي، اللفظ ناقص عن المعنى لكن وافي بالمعنى، عن الإخلال، وهو أن يكون اللفظ ناقصا عن أصل المراد لكن غير وافي بالمراد، لا يبين ما هو المراد، كقوله والعيش خير في ظلال النوك ممن عاش كدا. العيش خير في ظلال النوك عن الحمق ممن عاش كدا، يعني عاش مجهدا. ماذا تفهم منها؟ ما تفهم منها المعنى الذي يريده هو؟ ماذا يريد الشاعر؟ يقول أنني أعيش أحمق لكن مرتاح هانئ البال، مو ليس في ضيق، هذا أفضل من أن أعيش عاقل وأنا في حالة متعبة ومرهق وكذا. والعيش الناعم في ظلال النوك، في ظلال الحمق، خير ممن عاش كدا في ظلال العقل. تلاحظوا هو أوجز اختصر لكن أخل بالمعنى. والعيش خير في ظلال النوك أي الحمق والجهالة، خير ممن عاش كدا أي خير ممن عاش مكدودا متعوبا في إخلال، أي الناعم وفي ظلال العقل، هذا أزالها. يعني العيش الناعم خير في ظلال النوم ممن عاش كدا في ظلال العقل، يعني أن أصل المراد أن العيش الناعم في ظلال النوم خير من العيش الشاق في ظلال العقل، ولفظه غير واف بذلك، فهذا لا يقال عنه إيجاز بل فيه إخلال، فيكون مخلا فلا يكون مقبولا. واحترز بفائدة في الإطناب، ماذا قلنا؟ قلنا أنه أن يكون زائد عن أصل المراد لفائدة. احترزنا بقولنا بفائدة عن التطويل، وهو أن يزيد اللفظ على إيش مكتوب عندكم؟ على الأصل، لا على أصل المراد، أن يزيد اللفظ على أصل المراد لكن لا لفائدة، ولا يكون اللفظ الزائد متعينا، لا لفائدة ولا متعين، بمر علينا شلون متعين. نحو قوله وقددت الأديمة لراه شيه، يعني قطعت جلد الجذيمة الأبرش إلى أن وصل إلى الراهشين، والراهش هو عرق في باطن الذراع. وألف جذيمة، ألف قولها يعني قول ملكة تدمر الزباء كذبا ومينا، وجد قولها كذبا ووجد قولها مينا، والمين هو الكذب، قال والكذب والمين واحد فلا داعي للمين، فهنا في زيادة لا فائدة فيها. قوله قددت أي قطعت لراهي شيه، الراهشان العرقان في باطن الذراعين، والضمير في راهي شيه لراهي شيه، راهي شي من؟ وفي ألفة من الذي ألفة؟ هو جذيمة الأبرش، طبعا هو الأبرص، جذيمة الأبرص لأن فيه برص، لكن لكونه ملك ويهاب صار الناس يقولون الأبرش حتى لا يواجه بأنه أبرص. وفي قددت، وفي قولها قددت يعني الزباء، وقولها يعني أو ألفا قول الزباء للزباء يعني ملكة تدمر. والبيت في قصة قتل الزباء لجذيمة وهي معروفة، لأن الزباء ملكة تدمر جذيمة قتل أباها، فهي أرادت أن تنتقم لأبيها فاستدعته، طبعا طلبت كتبت إليه رسالة أنه أنا أريد أن أتزوج بك وينضم ملكي إلى ملكك وكذا، وأغرته بذلك، وهي كانت امرأة حسناء وجميلة، وهو طمع فيها وفي ملكها، فاستشار الجلساء فقالوا له لا بأس، هذا شيء حسن، وحثوه على ذلك، لكن قصير الذي هو من حاشيته قال لا، ما يمكن، هي تريد بك المكيدة لأنك قتلت أباها ولا يمكن أن تنسى قتل الأب، فقال لا، ما قبل من قول قصير، فلذلك قال لا يطاع لقصير أمره، فأرسلها مثلا. ثم الشاهد أن قصة طويلة، هي الشاهد أنه تزوج بها وقتلته، وجاءت بالنطع، وقالوا للنطع جلد يحطونه في المجلس حتى لا يسقط الدم، وخصوصا الملوك إذا سقط دم الملك، متعارف عند العرب إذا سقط دم ملك على الأرض يعني يطلب بثأره، وهم لا يريدون أن يطلب بثأره، فجعلوا النطع، لما قطعت الراهشين سقط على الأرض، فطلب بعده طلب بثأره فقتلت. على كل حال قصة طويلة عريضة. قوله واحترز بفائدة عن الحشو، هذا نقف عليه عند هذا الحد، نبينه إن شاء الله في الدرس الآتي، ولعله نكمل القصة في الدرس الآتي أيضا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.